السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأريد أن ننبه قبل أن نبدأ الشيخ خالد في قراءة الحديث إلى أننا هذا الدرس هو آخر درس قبل الامتحانات، والسبب في ذلك أن رابع جمعة في شهر صفر ستكون وقد بدأت الامتحانات الجامعة، ورابع جمعة أيضا، وهذا تنبيه آخر، في ربيع ستكون في العطلة في المنتصف الإجازة. إذن سيكون الدرس الذي بعد هذا الدرس بإذن الله هو خامس جمعة في شهر ربيع أول، لأنه سيوافق 30/3، فأرجو من الأخوة أن يقيدوا هذا عندهم، مع أنهم سيعلنوا في موقع المسلم وكذلك في تويتر وكذلك مسجد الراجحي، لكن أنبه لهذا. ومن هنا أيضا أنني اليوم قد آخذ بعد الأذان إن بقي شيء من الحديث، لأن الحديث مهم جدا وكل الأحاديث مهمة، ولكنه طويل وفيه تفصيلات وقضايا معاصرة، لأنه يتعلق بقضية التكفير التي انتشرت كما تعلمون، وذهب ضحيتها عدد من أبنائنا بسبب ضعف العلم وعدم الرجوع إلى العلماء وانتشار وسائل الإعلام الجديد الحديث الذي أصبح مع كل أسف هو مصدر التلقي عند كثير من أبنائنا، مع أن فيه مجهولين وفيه جحال وفيه ما هو هنا وهناك. فلهذا أقول قد آخذ بعد الأذان أيضا إكمال الحديث، فتحملوا بارك الله فيكم دون أن أؤخر الإقامة. الإقامة إن شاء الله ستكون في موعدها، ولكن قد لا نستطيع أن نجيب على الأسئلة إن وردت أسئلة، والله أعلم. الآن نستمع إلى الشيخ خالد في قراءة الحديث، ثم أبدأ معه شيئا فشيئا.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال لأخيه كافر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
هذا الحديث أيها الأحبة ضم مسائل عظيمة. الأولى مرت معنا في الدرس الماضي ولذلك لن أطيل حولها، والمسألة الثانية هي من ادعى ما ليس له، وهذا أيضا موضوع مهم ومعاصر، قديم ومعاصر. الثالث من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، أي يا عدو الله إلا حار عليه. المؤلف أي المنذري مختصر صحيح مسلم وهو الكتاب الذي نقرأ فيه، جعل الباب من قال لأخيه كافر، مع أن كلمة لأخيه لم ترد في هذا الحديث، ولكنها وردت في حديث آخر في الصحيحين: أيما رجل قال لأخيه يا كافر. فهو جمع بين الحديثين فأخذ كلمة، لأن البعض ربما يقول إن حديث أبي ذر ليس فيه من قال لأخيه، وهذه الكلمة مهمة جدا سيأتي بيان أهميتها ولكن نقول إنها في الصحيحين فأخذها وتعمد ذلك، لأن التبويب أيها الأحبة له فقه معين. عندما يبوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح اعتبروا أن فقه البخاري في تبويبه، وأما الإمام مسلم فالصحيح أنه لم يبوب صحيحه، وإنما من جاء بعده بوب، وتعرضنا لهذا مرارا. فالمنذري يبوب وأيضا هو جزء من فقهه. يعني لو أراد مثلا باحث أو طالب علم أن يبحث عن فقه المنذري من خلال مختصره لصحيح مسلم، هو لن يجد أي كلام إلا الأبواب، ويستطيع من خلال الأبواب أن يصل إلى فقه الإمام المنذري، كما هو كذلك في عند البخاري رحمه الله. وقد ورد الحديث، أي هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وكونه في كتاب الإيمان هنا وفي المختصر واضح، لأن المسألة فيها كفر وفيها خروج من الإسلام إلى غير ذلك. فمناسبته لباب الإيمان الذي نحن لا نزال فيه ظاهرة جدا. أما البخاري فقد أورده في كتاب المناقب، وأورده أيضا في كتاب الأدب، لكنه جمع فيه، قسم الحديث إلى قسمين. قال بعض الشراح، هنا نرجع لتبويب البخاري، لماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب؟ قالوا لأن الذي يرمي الناس بالأوصاف يكفر هذا ويفسق هذا، وهو لم يتأهل لهذا فليس عنده أدب، وهو عن الأدب بمعزل، فلذلك وضعه البخاري في كتاب الأدب، أي أنه من الأدب ألا يفعل الإنسان ذلك، من الأدب الشرعي ألا يكفر ولا يفسق ولا يدعي لغير أبيه إلى غير ذلك، أو ينتسب لغير أبيه، كما ورد في هذا الحديث. أما حديث ليس من رجل ادعى، القسم الأول من الحديث، الحديث اشتمل كما قلنا على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وقد مر معنا هذا الحديث في حديث زياد بن أبيه، وكان هو موضوع الدرس الماضي، ولعل الشيخ خالد يعود للدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي أو في الشهر الماضي ويقرأه ربطا للأحاديث. تفضل أخرى الحديث الذي قبله.
باب من رغب عن أبيه فهو كفر.
فهو كفر، فهو كفر.
من رغب عن أبيه فهو كفر. عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا الحديث في قصة زياد بن أبيه الذي نسب إلى أبي سفيان، ألحقه معاوية بأبي سفيان رضي الله عنهم، فأصبح يسمى زياد بن أبي سفيان، وأبو بكر هو أخوه من أمه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه تجدون في لفظ الحديث الذي قرأه الشيخ خالد، وفي هذا اللفظ أيضا: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذه كلمة مهمة جدا، لن أشرح الحديث لأنني قلت لكم مرة معنا وقد أخذنا فيه درسا كاملا، لكن كلمة وهو يعلمه جاءت هنا وهناك، ألا وهو ما يسمى بعوارض الأهلية، أي لو أن رجلا ادعى لغير أبيه وهو لا يعلم أباه، وإنما انتسب لرجل يحسب أنه أباه، فإن هذا لا يكفر. ولذلك سيأتي بإذن الله في القسم الثالث وقفة مهمة جدا حول عوارض الأهلية التي أي تمنع من إنزال الكفر على من فعل ذلك، أي عوارض تمنع، أي عارضه منعه، لأن هناك من يطلق الأحكام، وهذا سبب البلاء الذي انتشر الآن أيها الأخوة، بلاء والله أما طم، ويؤثر على أبنائنا وبناتنا وأجيالنا الذي لم يكن معروفا من قبل. فإذا قال وهو يعلمه، إذا نأتي لعوارض الأهلية وسأبينها بإذن الله في القسم الثالث بإذن الله. ورد أيضا في بعض الألفاظ إلا كفر بالله. لماذا نقول ورد؟ لأن هناك من العلماء يقول إلا كفر، قالوا كفر النعمة، وحملوه على احتمالات كما سيأتي. ما معنى كفر؟ هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ هذا سيأتي. لكن قالوا عند البخاري إلا كفر بالله. قال أبو الحافظ بن حجر لم يقع قوله بالله في غير رواية أبي ذر، ويحمل على من استحل ذلك، يحمل على من استحل هذه الأفعال، لأن أيها الأخوة من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة أكثر. يعني بمعنى أعطي مثال، فرق بين من يأكل الربا وبين من يستحل الربا، فرق بين من يشرب الخمر ومن يستحل الخمر. أوضح، لو أن رجلا بلي بشرب الخمر نقول هذه كبيرة من الكبائر ويقام عليه الحد لكنه لا يكفر. لكن لو أن رجلا قال أنا لا أشرب الخمر لأن تذهب العقل ولا خير فيها، لكن أرى أنها حلال، أرى أنها حلال لا شيء فيها، هذا نقول كفر. الأول ما كفر وهو يشرب، لأنه يشرب ويقول أنا أعرف أنه حرام، ولكن كما يعلل، فنقول كبير من الكبار لا نقلل من الأمر، لكن لا يكفر. فرق بين أن تكون كبيرة أو يقام عليه الحد ويطهر، وبين أن نقول أنه كفر خرج من الإسلام. بينما المستحل اللي يقول أبدا ليس حرام. كذلك الربا، الربا أيها الأخوة من يتعامل بالربا وهو يقول أنا أعرف أنه حرام ولكن غلبته الدنيا والشهوة، فنقول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو حرب لله ولرسوله، لكنه ليس كفرا. إذا كان يعلم يقول أنا أعرف أنه حرام. وأذكر قصة حدثت أمامي في سنة من السنوات بعد صلاة الجمعة، القصة لها قرابة أكثر من 30 سنة، في رمضان أيها الأخوة في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة جاء رجل لإمام الجامع وأنا واقف معه، قال يا شيخ أنا كذا، أنا آكل، أنا أتعامل بالربا وأريد أطلع زكاتي الآن، هل الربا أدخله من الزكاة ولا ما أدخله؟ فالشيخ قال له اتق الله، اتق الله، كيف تأكل الربا؟ قال ما سألتك، أنا أسألك على الزكاة ولا أضمها مع البقية؟ لا كذا. قال لا بارك الله فيك ولا مالك. نعم، فهو يعرف أنه حرام، يقول أعرف أنه حرام لكن أنا أعمل في الربا، لكن الآن الربا هذا زكاة ولا ليس عليك؟ هذا ما يكفر، هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وهو حرب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لكن ما نقول إنه كفر خرج من الإسلام. لكن واحد يقول أنا لا أتعامل بالربا لكنه يشرع الربا ويقول أنا أعرف أنه حلال، ما يشرعه أي يجيزه ويحميه ويقول أعرف أنه حرام، لا يقول هذا حلال. طبعا أنا لا أريد أدخل في الربا في أقسامه وأنواع ربا الفضل وربا النسيئة واختلاف العلماء فيهم، ليس هذا موضوع. أنا أقول الربا الذي نص الله عليه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استحله فقد كفر، أي خرج من الإسلام. طبعا بعد أن يبين له وتزول عوارض الأهلية حتى لا نقع فيما نبهت به، هناك عوارض أهلية، إن كان جاهلا يعلم، نعم، إن كان مكرها له حكم، إن كان متأولا إلى غير ذلك بإذن الله. إذن هذا ما يتعلق ادعاء النسب، أن يدعي الإنسان لغير أبيه وهو يعلمه، أن يعلم من هو والده أو يعلم أنه انتسب لغير أبيه، لأن المسألة فيها جانبان، قد ينتسب الإنسان لغير أبيه ويعلم من هو أبوه، لكن أحيانا يقولون عوامل اجتماعية ينتسب لشخص من باب الجاه أو المال أو لغرض فيترك والده قصدا، فهذا انتسب لغير أبيه وهو يعلم من هو والده. أحيانا لا يكون الإنسان لا يعلم من هو والده، هذا في أحوال كثيرة، كما يقال يوجد في مسجد مثلا، أو يوجد الآن واحد طفل تاه عن أهله، له أهل لكن تاه عنه ولا يعلم إلى أهله، فهو لا يعلم والده، لكن أن ينتسب لرجل معين فقد بينا في الدرس الماضي أن هذا لا يجوز. إذن هو يعلم أنه انتسب لغير أبيه، قد يقول قائل ما الحل؟ خاصة الذي لا يعلم والده. أجابت الهيئة أو اللجنة الدائمة اللي يفتى برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأن هذه أحوال تقع الآن، تقع أحوال وناس لا يعرف من هم آبائهم، وتقع أحيانا في حالات الحروب، وتقع في حالات الفتن، يوجد أطفال لا يدرى منهم، يتيه أطفال إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تخفى على أمثال. قالوا يسمى ينسب لإسم فيه تعبيد، عبد الله بن عبد الرحمن مثلا، أو ينسب إلى البلد. نعم، فالبلد الذي ينتسب إليه، لأن العلماء ينتسبون إلى البلد، فيقال اسمه عبد الله بن عبد الرحمن مثلا النجدي أو المصري أو غير ذلك، اسم عام. هذا اللجنة دائما أجابت هذا، ما يقال إنه انتسب لغير أبيه، هو لأن والده مهما كان فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن، أي معبد ولو كان اسمه علي أو صالح. هذه جواب حل الإشكال الموجود، وهذا ما يفعل به الآن ويعمل به، وتخرج إثباتاته بهذا الأمر. إذن هذا المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. الآن جاءت مسألة أخرى تضم ثلاث مسائل: ادعى ما ليس له، العقاب فليس منا، وأيضا يوم القيامة فليتبوأ مقعده من النار. نأخذها واحدة واحدة. من ادعى ما ليس له أي شيء، قال العلماء: مالا أو علما، تعليما، نسبا، حالا وصلاحا، أي شيء. وذكر بعض العلماء أيضا قالوا: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق بحق لغيره أم لا يتعلق، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له ما حكم له بالحاكم إن كان لا يستحقه. الذين يأخذون الشهادات الآن المزيفة، هذا ادعى ما ليس له كلابس ثوب الزور. الذين يغشون في الامتحانات ويحصلون على شهادة، هو حصل على شهادة الحقيقة هو لا يستحقها لأنه غش في الامتحان. الذي يبيع في الغش، هذا أيضا أخذ مالا ليس له. أحيانا قضايا عند المحاكم، وأشار المؤلف هنا رحمه الله، وهذه مسألة دقيقة في هذا الجانب، هذا كلام الإمام النووي، قال: ولو حكم له الحاكم. من الإشكالات الموجودة الآن أن البعض يرى أنه ما دام الحاكم قد حكم له فخلاص أصبح حلالا، وهذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه يتقاضى إليه الناس فيكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقضي له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فهي قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان عودا من أرك، ولو كان عودا من أرك فهو قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن الإشكالات، بعض الناس يقول هو يعلم بينه وبين الله، يعلم بينه أيضا وبين نفسه أن هذا الحق ليس له، لكن عنده محامي جيد، أو هو صاحب حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ما عنده قدرة، أو ما عنده بينة، أو غير ذلك، فيكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار. فإذا ليس كل ما يحكم به القاضي يدل على حله، هو حق في الدنيا، لأن هذا الذي أمام القاضي، القاضي أمامه أحيانا أنه يحكم بالبينة ويسمع الدعوة وينظر الشهود، وقد يحكم غير صاحب الحق من حيث ما ظهر له. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن قضيت له بحق أخيه، يعني ممكن يقضي له بغير حق غير، ليس قصده، وإنما لأن الآخر كان ألحن بحجته وأقدر على القضاء. فإذا هذه مسألة. ومن ادعى ما ليس له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه المسائل. الآن الدعاوى كثيرة يدخل تحتها، ولذلك شيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب أنصح بقراءته رحمه الله، اسمه كتاب التعالم، كتاب التعالم، قد يأخذ الإنسان شهادة وهو يعرف كيف أخذها، وربما يتوظف فيها. وكم تأتيني من أسئلة، أنني الآن مطلوب في وظيفة وطلبوا مني شهادة، أما مثلا في الكمبيوتر أو غيره، ووجدت معاهد كذا تبيع الشهادة بيعا. هذه الحقيقة ادعى ما ليس له، أي أخذ ما ليس له، لأنه بهذه الشهادة المزيفة. نعم كذلك، عوامل لا تخفى على أمثالكم، حتى يدخل في هذا قضايا كثيرة من الصناعات. الآن هناك أطباء، نسمع أحيانا وزارة الصحة اكتشفت 20-30 طبيب، 40-50 طبيب ليس معهم شهادات صحيحة. هكذا في المهندسين في البناء. وأخطر غش في هذا الباب هو في باب العلم، هو باب العلم، أن يأخذ الإنسان شهادة قد تكون كلية الشريعة أو دكتوراه أو غير ذلك. لأن هناك أيضا آخرون، هناك جامعات معترف بها تمنحهم الشهادات، لكنهم يذهبون إلى باحثين يعدون رسالاتهم. وتأتيني أسئلة في هذا الباب، هل يجوز لي أن شوف أستأجر باحث يعد شهادتي فقط يراجعها في الأخير ويقدمها على أنه شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو درجة أستاذه؟ لا يجوز، لأنه سيأخذ ما ليس له، وقد يعين بهذه الشهادة في منصب أو في فتوى أو في غير ذلك. فقال العلماء من أخطر ما في هذا الحديث إذا كان ادعى ما ليس له بالعلم. نعم، كانوا يتحاشون، كان السلف يتحاشون مثل هذه المسائل. اليوم مع كل أسف وجدت، توجد شهادات قلت لكم، مما أن في جامعات أصلا غير معترف فيها، أو جامعة معترف فيها لكن هو لم يعد البحث، الذي أعد البحث شخص آخر. وقد جاءني شخص وقال لي يوم من الأيام استفتيني، هل يجوز لي أن أعد البحث لآخرين؟ قلت لا، ما يجوز أن تساعد أو تدل على مسائل، هذه تختلف المسألة، لكن أن يكون هو الباحث. قلت أني هل ستريد مثلا تخرج له حديث؟ قال لا، البحث من أوله إلى آخره أنا أعده. لا يجوز، هذا حرام، لأنه سيأخذ عليها شهادة وسيأخذ عليها راتب وسيأخذ عليها منصب أيضا، مع خطورة هذا جانب المنصب، قد يبعد من هو أولى منه لأن الآخر ليس عنده شهادة، ويعين إنسان عنده شهادة باطلة. قلت تجد هذا في باب الطب والصناعات والمهندسين وغيرها، كل في بابه وكل على حسبه، كلهم يدخلون في هذا الحديث كما بير الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله. ولذلك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن. من تطبب أي ادعى الطب ولم يكن معروفا، هذا وقته، هذا حديث يعني ما كان في شهادات، لكن معروف أن فلان طبيب كالكلدة، طبيب العرب كما يقال. إذا كان ما هو معروف بالطب لا يجوز أن يتطبب، فإنه ضامن. وأذكر قصة حدثت في مدينة من المدن القديمة. القصة: جاء شخص لحلاق يريد أن يحلق عنده، وكان عنده التهاب في اللوز، فقال له: ماذا عندك؟ قال: عندي التهاب. قال: ممكن أقص اللوز؟ فقال: ممكن، هذا بسيط، إنسان بسيط. قال: ما في مانع. أراد أن يشقها من هنا، يشق حلقه ليقطع اللوز، وبدأ في ذلك، ثم استدركوه قبل أن يكمل عمله. فيوجد من يغش، من يتطبب. هذا قد تكون ظاهرة وسهلة لي واضحة وبسيطة، لكن في أطباء الآن يعلقون شهاداتهم، هناك مهندسين يعملون. ولك تلاحظون أن بعض البنايات تنهار من أسباب أحيانا أن الذي قام بها انتسب لعلم ليس له. إذن كل هذه من المسائل المهمة. ما ولا طيب، فليس منا، ما المقصود فليس منا؟ هل هو كفر؟ لا، الصحيح ما لم يستحل مرة أخرى. قال العلماء: أي ليس على طريقتنا، أي وليس على من، قال النووي: ليس على هدينا وجميل طريقتنا. وقال الحافظ: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا. وليس المقصود به أنه كافر. وكما يقول الأب لابنه: لست مني، أو لست أباك، لا يقصد أنه ينفيه، لكن أيضا لست على منهجي، لست على طريقة عائلتنا، لست كما يقولون على منهجنا. فهذا الصحيح وليس المقصود، لكن كبيرة من كبائر الذنوب لها سببين: أنها ليس منا، وثانيا أيضا فليتبوأ مقعده من النار. العلماء بيّنوا هذا الحكم، لكن كان سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره يرون عدم التأويل يبقى على شدتهم، لا يرون أنه كفر، ما يقول أنه كفر، لكن يقول: أنكم إذا قلتم لا ليس المقصود به كذا وكذا أضعفتم الحديث، دعوه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن نعتقد أن صاحبه كافر إلا إن استحل. الملاحظ والمهم أيها الأخوة، لأننا نتحدث عن قضايا واقعية، أمامي مجموعة من الأحاديث كلها فيها ليس منا، سأمر عليها مرور يسير وتعليق يسير تنبيه لأهمية هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. صحيح النسائي، قال صحيح النسائي، قال الشيخ الألباني صحيح، أي ليس من أهل طريقتنا وسنتنا. ليس منا من سلق أي رفع صوته بالمصيبة، وليس منا من حلق أي حلق رأسه عند المصيبة، وخرق أي خرق ثوبه عند المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى في قصة الرجل كان عنده صبرة من الطعام، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الطعام جميل في أعلاه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة فيه فابتلت بالماء. فإذا الطعام مغشوش الصلو في غش وأعلاه جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش، طبعا قال للبائع لماذا تفعل كذا، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من غشنا فليس منا. والحديث ورد عند كذلك عند أصل الحديث في مسلم، وهو كذلك قال الشيخ الألباني وهو حديث صحيح، إذا في غير مسلم ولا في مسلم هو صحيح لا إشكال في ذلك. فالشاهد هنا الغش موجود، يعني من الأشياء التي ما ينتبه لبعض الناس. أليس الآن الواحد إذا أراد أن يشتري ذبيحة يلمس ظهرها من أجل ينظر هي سمينة ولا هزيلة؟ لاحظوا بعض البائعين يضع ركبته ويرفعها، هو كأنه رفعها لك، هو لم يقصد هذا، لأنه إذا رفعها عن الأرض بركبته أصبحت كأنها سمينة. حتى عند بيع الطماط تأتي الصندوق مغشوش، الطبيعي عندما تشتري الصندوق أنك تقلبه، لو قلبت ما الذي سيحدث؟ سيكتشفه، فيعملون حركة يضعه في حجره بطريقة سلسة ثم ينزل كما هو، الذي لا يدقق ما ينتبه، يبقى الأعلى أعلى والأسفل أسفل، إذا وصل البيت اكتشف أنه مغشوش. لأنهم مع كل أسف كما قال شيخ الإسلام هؤلاء عندهم ذكاء، لكن ليس عندهم ذكاء، ليس عندهم تقوى. تجد عندهم ذكاء كيف يغشون، كيف يغش الذبيحة، كيف يغش الطماط، كيف نعم. و يعني قضايا كثيرة. يقول أحد الإخوان كنت أمشي في دولة من الدول وجدت رجلا أبي حمار، يقول اكتشفت أن عنده محفرين، حمام سمينة وحمام هزيلة. فاستغربت، قال هذه لها سعر وهذه لها سعر. يقول ما اشتريت، فلما تعديت التفت فإذا هو يأخذ من صندوق الهزيلة وينفخها حتى ينتفخ بطنها، ولا يكثر لأنه لو أكثر ماتت، وإذا نفخ بطنها ستموت. يضع ثنتين ثلاث فقط حتى كأنها نادرة وكأنها، ثم يبيعها وقد نفخ بطنها بطريقة معينة. يقول والله أمام عيني، نعم حركة يعملونها يغشون الناس، وهذا كثير. حيث كانوا في الحليب إذا أراد أن يبيع البقرة أو الغنم صرها يومين أو ثلاثة، إذا جاء إنسان وجد ثديها قال هذه عندها حليب، نعم فيها حليب، ما فيها حليب لأنه صرها. المصرات هو باب الفقه، المصرات أي تمنع ما تحلب يومين ثلاثة حتى يجتمع الحليب في الثدي، هذا نوع من الغش. فكله يدخل على قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا. وهذا باب كما في هذا الحديث أبي هريرة، هو حديث صحيح تساهل فيه الكثير، وتجدونه في الصناعات وتجدونه في الآن. مثلا يحدثني صاحب، لا بد نتحدث حتى ننبه الأخوة، صاحب سيراميك، هذا النوع من البلاط تعرفون سيراميك، يقول عندي مشكلة أنا. يقول هذا البلاط السيراميك من الصين، ونحن نقول للناس أنه من روما من إيطاليا، ومعروف أن أفضل ما يأتي من البلاط كما يقولون من روما من إيطاليا تجارة. قلت ليش؟ قال يأتون يأخذونه من الصين إلى إيطاليا ويتفقون مع مصنع يخرج له شهادة منشأ، ثم يباع علينا على أنه من أين؟ أنه من إيطاليا ومن الصين، وفرق بين البضاعتين. قلت طيب لماذا لا تقول للناس أنت من الصين؟ قال ما يشتري مني أحد، لأنهم يجدون نفس النوعية، بس وهي نفس النوعية ونفس المصنع، هذا من إيطاليا وهذا من الصين. فقلت مهما كان هذا لا يجوز، هذا غش حرام، لأن هذا له سعر وهذا له سعر. الشاهد أن في باب الغش كثير، وزاد الآن الغش، وأصبح هناك مهارة في الغش حتى أصبح والله اسمحوا لي على هذا في غش في الرجال وبالنساء، غش في الرجال وفي النساء، وهذا ما يجوز، محرم. يخطب الشخص ويقول للناس كلام غير صحيح، وإذا تزوج اكتشفوا أمر آخر، والعكس. قد يأتون يقول امرأة مطلقة، ليش طلقت كذا وكذا؟ قد تكون طلقت، يقول طلقت مرة واحدة، اكتشف أن طلقها ثلاثة أو أربعة. هذا كل نوع من الغش. مع كل أسف الغش دخل في أبواب كثيرة، كلها يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فلنحذر أولا نحن من هذا الباب، ولا نخدع أيضا، ولا نخدع في أبواب الغش في أغلب الصناعات وغيرها، والله أعلم. أيضا عن أنس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، شيخ وقور له مكانة، صحابي ما وسعوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كل الكلمة ليس منا، الآن كل الأحاديث اللي أذكر لكم على ليس منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال الترمذي حديث غريب، وقال الشيخ الألباني صحيح. وأيضا ورد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له والبزار بن حبان في صحيحة، أي أفسد المرأة على زوجها فليس منا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بغير ليس منا، من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف، فلا يجوز الإشارة بالأصابع ولا بالكف، لكن من أشار بيده فقد ورد يسلم السلام عليكم، إذا كان بعيدا لا يسمعه صاحبه أو لا يصعب أن يصافحه. ولذلك هذا نجمع بعض الإخوان، حدث بالأمس ذكر بعض الأخوة قال لماذا أنني يقول سلمت في طرف المسجد، فجاء الشخص وقال هذا إشارة اليهود، فقلت لا، إذا كنت سلمت هكذا وسلمت معها فلا، إنما اليهود إشارت بالأصابع والنصارى بالكف بدون سلام، هذا هو المنهي عنه، حتى نجمع بين القولين والله أعلم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، أي باب التشاؤم، ليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، الذين يحملون السلاح على المسلمين الآن يقومون بتفجيرات ويذهب فيها من المسلمون بحجة أنهم متترسون، هذا غير صحيح، هذا باطل، وهذا جر على الأمة الويلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وفي رواية من سل علينا السيف فليس منا، متفجرات أو سيف أو قنبلة أو غير ذلك، كما تعلمون كم حدث من تفجيرات في هذه البلاد أو غيرها بحجج ضعيفة وأضرار، ليس هذا مكان تفصيلها، فقد تحدثت مرارا، لكنه باب خطير جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس من منا من مات على عصبية. نعم، كل هذا أيضا في سنن أبي داود. فإذا هذه أحاديث كلها كثيرة، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، وهو من باب التشبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إنها ستكون أمراء، إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض. أعيد الحديث لأهميته، واقع الظلم في كثير من البلاد وخاصة ما يسمى بالبلاد الإسلامية وفي العالم كله، قل من يسلم من هذا الباب. لا أعمم ما أقول كلهم يفعلون ذلك، لكنه أمر عام أي كثير ومنتشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أمراء، أي أمراء عليكم، يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منا، فليس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. رواه الإمام أحمد في الجزء الخامس 384 بإسناد صحيح. ومن ما أختم به حديثين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا، رواه صححه الألباني. الآن فتح ما يسمى باب الابتعاث، أبناؤنا أصبحوا ضحية الآن في بلاد الكفر، بل والله ثبت عندنا أن الدولة تشترط على أي امرأة تذهب أن يكون معها محرم شرط في الابتعاد بعضهم، ويأخذ مكافأة بالإضافة إلى الكافة، يلقي ابنته هناك أو زوجته ويرجع ويتركها. قد تكون أحيانا مع عائلة، أو ابنه الشاب قد يكون خريج الثانوي أو أقل من الثانوي الآن، يبتعث بعض الشباب ويساكنون الكفار، أي وجامعهم أي اجتمع معهم، ليس الجامعة بمعنى الاصطلاح، أي جامعهم أي اجتمع معهم وأكل معهم وشرب. أبناؤنا الآن يقال أفضل تسكن مع عائلة حتى تتعلم اللغة. ولذلك رأينا من علق الصليب، بل هناك من ارتد. وزارة التعليم العالي لديها من قضايا المحزنة في قضايا كثير من أبنائنا بسبب ذهابهم للغرب ومساكنتهم للمشركين. ولذلك جاء الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، أي لا تجتمعوا معهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. وهذا الحديث صححه الألباني. وأخيرا أذكر حديثين. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، في صحيح الجامع. ويتعجب الإنسان عندما أرى رجلا يحلق لحيته ولكن يعفي شاربه تماما، أو قد يكون شاربه أكثر من لحيته، مع أن الأولى شرعا وعقلا، لأن الشارب هو الذي قد يتعرض لشيء من الأذى كما تعلمون، بخلاف اللحية. نعم. وأذكر دراسة أمس طلعت عليها أن إعفاء اللحية من أسباب الاستقرار النفسي وعلاج لبعض الأمراض. هذه الدراسة ما قام بها مسلم، قامت بها بريطانيا. ومع ذلك تجد العكس، تجدون التشديد في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وأخيرا: اقتلوا الحيات، اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس منا. وهذا صحيح الجامع. بعض الناس تقول: لماذا لا تقتل حية؟ قال: أخاف تتعدى علي، ماذا ما جاءتني ما علي منها. غير صحيح هذا الكلام، لأن قد تسلم أنت منها ولا يسلم غيرك. وأيضا خاصة كما ورد في الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد الطفلتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا. قالوا: خطوطهما، خطوط على ظهرهما كأنه الخوص من ورق النخل. إذا وجدت هذه الدابة ولو في الحرم اقتلها، لا يجوز أن تتركها بحجة أن تخشى. فمن خاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قتلها أنها تؤذيه، أو كما يدعي أحيانا يقول الذين أهله، نقول له: إنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأخوة أن هذه الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال، أيضا صحيح الجامع. وهو اليوم بسبب الإعلام الحديث والاختلاط بالغرب، رأينا أبناءنا وأبناتنا مع كل أسف يتشبهون بالغرب في لباسهم، في شعرهم، في أشكالهم، وبالذات في باب النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من تشبه، ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه من النساء، نعم، ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وانظروا الواقع الآن، التشبه سواء الرجل بالمرأة أو بأعداء الله كما مر معنا باليهود أو النصارى، والله المستعان. وهنا إذن نقول الأولى، يقول ابن حجر، إطلاق هذه الأحاديث ليس منا مع أنها لا تعد كفرا إلا من استحل على بابها، كما ورد عن سفيان رضي الله تعالى عنه. الأخير، قد بقي قرابة 5 دقائق على الأذان أو أكثر، عفوا بقي قرابة ربع ساعة، نبدأ بالأخير ونأخذ بعد الأذان زيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا الباب عظيم، حتى أنني فكرت أن أخصصه درس مستقل، ولكن لأن معنا الوقت نأخذ ربع ساعة بإذن الله قبل الأذان، وربع ساعة بعد الأذان سأكمل هذا الباب. من دعا رجلا بالكفر أي كفره، أو قال يا كافر بأي وسيلة، سواء قال حكم عليه بالردة أو بالخروج عن الإسلام أو غير ذلك، فالنبي كالفسوق، كما في حديث البخاري أيضا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. من قال لأخي يا كافر وليس أخوه كافرا فارتدت عليه، من قال لأخي يا فاسق وليس بفاسق إلا ارتدت عليه. أي صفة قبيحة قال العلماء يطلقها على أخيه وهو ليس أهلا لها فإنها ترتد عليه، لأن ورد في الأحاديث: فقد باء بها أحدهما، وفي أحاديث: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي حديث إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قبل أسبوعين أو ثلاثة قيل لأحد الأشخاص إن نجد في الأنترنت بالعلام الحديث وغيره من يكفرك كتابة أو صوتا. حتى كنت في المجلس أنا وقال واحد هل هذا صحيح؟ فأخرج معه العباد طالب علم قال تريدون أسمعكم تكفيرهم لهذا الشيخ وهو موجود في المجلس معنا. قال لا ما يحتاج. فقيل له لماذا لا ترد عليهم؟ اسمع الجواب. قال لي هذا الشيخ الذي كفر كتابة وصوتا من أناس معين لماذا لا ترد عليهم؟ قال ليش أرد عليهم؟ ما كفرهم. قال كيف ما كفر؟ قال كفر نفسه. أنا لست في شك من ديني ولست شك في أنني مسلم الحمد لله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بي أحدهما. وأنا والله لا أشك في نفسي أنني مسلم الحمد لله. إذن هو جالس يعلن للناس أنه كافر. هو يقول أنا كافر عن نفسه لمنطق الحديث. فقال أنا لا أرد. لكن نقول صحيح ليس كل الناس يفهمون هذا وقد احتاج البيان. إلى أن قال غير يرد. إذا أحد يرد 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 غيري أما أنا لن أرد. الشاهد أيها الأخوة هذا المقصود. إذا أطلق إنسان على أخيه وصفا قبيحا إن لم يكن أهلا له كفر فسق فجور غير ذلك فقد باء بها أحدهم. طبعا سيبوء بها الذي أطلقها إذا لم يكن كذلك. أما إن كان كذلك وأيضا أقام البينة لأن الأمر له ظاهر وباطن. ظاهر الحكم الدنيوي وباطن ما بينه وبين الله جل وعلا. يعني قد لا يستطيع يحضر الحكم فيه نعم لكنه هو يعلم عن بهذا القول أنه كان. ولذلك فالأمر عظيم جدا. لكن لا يعني كفر هنا مرة أخرى وهذا موطن المكان أنه خرج من الإسلام. كفر هنا قال ابن عبد البر حافظ المغرب مثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ وليس المقصود بها ظاهرها لأن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة ترد ذلك. إذن تحمل على الوعيد وتحمل على أنه ذنب كبير وتحمل على أنه من كبائر الذنوب. وهذا ليس بالأمر السهل. عندما نقول يا أخوان أنه ليس كفر مخرج من الملة لا يعني الأمر سهل لا يعني أن الأمر يسير لا كلا. لكن أيضا فرق بين من يكون ارتكب كما قلت في أول الحديث كبيرة من الكبائر مع عظمها وبين من كبر خارج الإسلام. بل فرق بين الكفر دون كفر. الكفر الأكبر والكفر الأصغر فرق بينهما. فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الرياء شرك أصغر وعظيم يكفي أنه شرك لكن لا يخرج من الإسلام وهكذا. فإذا يقول ابن عبد البر إذن ليس هو الكفر الذي ورد في هذا الجانب. أيضا استدل العلماء بمعنى أيضا دقيق من قال لأخيه. قال العلماء أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إنه منافق. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن حاطب منافق ولا قال أنت يا عمر منافق لأن هنا في عوارض الأهلية وهو التأول أو وجود سبب ظاهر. وكذلك لما قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة أنت إنك منافق تجادل عن المنافقين لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحدكما منافق لا لأن كان في سبب ما ينزل الحكم لا على هذا ولا ذاك. لكن نحن نتكلم على إذا لم يوجد عوارض الأهلية في هذا المعنى الدقيق. إذن أيها الأخوة نواصل ما معنى إذن فقد كفر أو هو كفر ما دام ليس هو المخرج من الملة. له عدة احتمالات. قال الأول رجعت عليه أو أي رجعت على من أطلقها وأصبح هذا الحكم يرجع على الأول. وقيل إن المقصود به أنه على منهج المكفرين كالخوارج. والخوارج لهم فقه وباب معروف تكلم فيه العلماء لكن أريد أنبه الخوارج أيها الأخوة الخوارج ليسوا كلهم كفار. لما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا من الكفر فروا لكنهم درجات. ففيهم من هو من الخوارج من هو كافر ومنهم من هو صاحب بدعة غليظة. وهذا باب يغفل عنه البعض ولعلي هنا من باب العدل أشير يسألني بعض الأخوان دائما وكثيرا وإلى الآن، هل الشيعة كلهم كفار؟ قل لا، الشيعة يختلفون. من كان على أصول الاثنى عشرية المكفرة الذين يقولون بأن القرآن ناقص ويتهمون أن القرآن محرف، هؤلاء لا شك في كفرهم. فمن كان على أصولهم وهو يعلم، لاحظوا، فهو كافر. لكن عوامهم ليسوا كفار إذا كان لا يعلم. أو إنسان في قرية، تصور شيعي في قرية في إيران، عام سمع الناس يقولون فقال، هو يرى أنه مسلم، هذا ما يكفر حتى يبين له الحق. نعم هو على خطر وعلى ضلال، كل هذا نقوله، لكن كفر غير. فإذا إطلاق الحكم مع أن من باب العدل يوضح أن العلماء قد اختلفوا في هذا الباب. فحتى ما شيخنا منهم من يقول بالكفر، ومنهم من يفرق حتى بين الشيعة في بلد دون بلد، يقول هؤلاء الشيعة الذين درسوا مثلا في بلاد مثل المملكة تدرس مناهج التوحيد والعقيدة ويصر، هذا حقيقة على مصر على ما هو عليه، لكن بعض ربما ما درس أصلا ولا علم. المسألة ليست سهلة، ولذلك النقاش فيها يجب أن يكون لطلاب العلم والعلماء ويبين. ثم أيضا الشيعة درجات، وتلحظون أني أكثر كلمة أفرق بين كلمة الشيعة والرافضة أيضا، لأن أكثر غلو الرافضة وأكثر ضلالا، وملاليهم وعلماءهم الذين على أصول الإسماعيلية أو الاثني عشرية لا شك في كفرهم، لأن هؤلاء عالمون وملتزمون بأصول كفرية لا شك فيها، سواء من الإسماعيلية أو من الاثني عشرية لا شك. لكن عوامهم يجب يفصل، تأتي عوارض الأهلية وتمنع من إنزال الحكم عليهم حتى نتبين، حتى يبين لهم الحق، حتى يوضح لهم الضلال الذي هم عليه، حتى ما نطلق الأحكام هكذا. المشكلة القضية لم تقل مع أن مشكلة هذه إطلاق الأحكام على الرافض، الآن أصبح إطلاق أحكام على علماء، على دعاة، على طلاب علم، على جماعات جهادية، الآن تطلق أحكام بمثل هذه الأحكام، وهنا باب الخطورة، فالباب جد خطير. قيل أيضا أن معناه من قال لأخيه يا كافر فقد كفر، دقيق جد هذا المعنى، قالوا يؤول به إلى الكفر. كيف يؤول به إلى الكفر؟ يبدأ يقول أن يكفر من هو ربما يستحق التكفير، ومن يستحق التكفير فلنكفره ولا إشكال، ثم يكفر من عنده عوارض الأهلية وإن كان ارتكب مكفرا لكن هناك عوارض، ثم شيئا حتى يؤول به إلى الكفر العياذ بالله. وهذا معنى فقه قاله العلماء وذكروه في هذا الجانب. أيضا ذكروا معاني لا أريد أن أطيل فيها، بل بعض العلماء كما قال ابن رجب الحنبلي في الفتح، ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت، وذكر هذا للإمام أحمد، وذكر للإمام أحمد كلام نحو هذا. ونقل عبدوس ابن مالك العطار أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها، ولا نتكلم فيه ولا نفسرها إلا بما جاءت له. إذن بعض العلماء يقول لا ندخل كثيرا في تفاصيلها، إنما نحذر منها ونبين أن أحاديث وعيد حتى لا نكفر المسلمين. فلذلك الأولى عدم الدخول بالتفاصيل الدقيقة التي تذهب هذه الأحاديث، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليس منا أو قال كفر فلندعه على ظاهره، مع تبيين أنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه إلا من كان مستحلا، حتى أيضا لا نكتم العلم في هذا الجانب. والباب الأخير الذي أختم به وقفات مع مسألة التكفير، فاليوم باب التكفير عما طمع وبين إفراط وتفريط، والذي يطلع مع كل أسف على الإعلام الحديث الإعلام الجديد يرى عجبا. وأقول هذا لأن هناك مسألة تربوية مهمة انتبهوا لها أيها الأخوة، تذكيرا لنفس الأخوة، أبناؤنا أصبح من أكثر مصادر التلقي عندهم هو هذا الإعلام الجديد، بدل أن يكون يتلقى من الكتاب والسنة، يتلقى ما عليه آباؤهم من العلم الصحيح والعقيدة السلفية الصحيحة. لاحظوا، أجروا دراسة، لا تحتاج دراسة، كل من ينظر في بيته ومن حوله أو من يعرف، هل جلوس الابن مع أبيه أي أكثر، أو مع الإعلام الحديث، مع جوال وإلا مع آيباد ولا مع غيره، هل جلوسه أيضا في حلقات الذكر أو جلوسه في المدرسة في دروس أكثر ولا هذا؟ هذا أمر مشاهد، رأيت أطفالا لم يبلغوا الخامسة أيها الأخوة يتقاتلون على جهاز الألعاب في بداية، قد يكون ما يعرف الآن ماذا هي ألعاب، لكن حتى بعض هذه الألعاب مصممة من الغرب لأهداف بعيدة، وهو ما يسمى العقل الباطني. هذا الطفل الذي يجلس أمام الرسوم المتحركة أو يجلس بعض الصور التي يأخذونها في الأيباد أو يأخذونها برامج كما يقولون، هي تخاطب العقل الباطني، وقد لا ندرك هذا. نتصور أنهم الحمد لله أشغلون عن أبنائنا وأعطوا أبنائنا ما يلعبون، لكن قد يكون فيها من الخطورة ومن الدعوة إلى الكفر أو غير ذلك أو إلى الفجور، ما هو أشد وأخطر. ثم كل ما كبر فإذا هم يتلقون، إذن لابد أولا أن نجرد مصدر التلقي، أن نتلقى من الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. هذا سهل، لا يمنع أن نستفيد من هذه وسائل الإعلام الحديثة لكن بضوابط. أما أن ندع أبناءنا ينهلون منها كما يشاءون من الأسباب، إذن ما الذي نشأ بعد هذه المقدمة؟ أن بعض أبناءنا الآن يتلقى منهج التكفير من هذا الإعلام الجديد، يترك العلماء الربانيين، يترك الأئمة، لا يقرأ لهم ويأخذ التكفير من أناس إما من المجهولين أو معروف الاسم مجهول الحال أو أنصاف متعلمين. المسألة عظيمة جدا، ولهذا فإنني أوضح وأبين ما يلي. قرب الأذان الله إذا وجب، شوف إذا وجب علمنا إذا. فأقول من الأشياء التي خطيرة جدا أيها الأخوة موضوع التكفير، موضوع الطلاق من عدمه، تصحيح النكاح من إبطاله، الحكم في الحقوق والدماء، كل هذه قضايا خطيرة، وكان العلماء يتورعون أن يفتوا في مثل هذه المسائل. موضوعات الطلاق الآن تأتينا رسائل للعم يريد أفتي في مسألة الطلاق في الجوال برسالة جوال، ما يجوز هذا الأمر ولا ينبغي، لأنك ماذا تعلم ماذا قال؟ يجب أن نسمع من الرجل، أن نسمع من الزوجة، أن أسئلة كثيرة جدا. فهذا باب خطير جدا أيها الأخوة. فأيضا القضايا الحقوق الخاصة، علمنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ألا نحكم في الحقوق الخاصة. إذا جاءنا إنسان بينه وبين غيره مشكلة نقول لا بد أن تسمع من الطرفين. من هذه المسائل التي كان يتوقع السلف الحديث فيها إلا عند الضرورة ومسألة التكفير، لأنه أيها الأخوة التكفير يترتب عليه أحكام عظيمة جدا. إذا تكلم الإنسان بالتكفير ماذا يترتب؟ يترتب أحكام في الدنيا والآخرة، أما الآخرة فبين الإنسان وبين ربه، لكن في الدنيا. إذن أقول هناك مسائل كبيرة وعظيمة، منها الحكم بالتكفير، لأن أيها الأخوة عندما نقول فلان كافر ليست مجرد كلام نظري، في أحكام في الدنيا في أحكام في الآخرة. من أحكام الدنيا أيها الأخوة أنه استحلال دمه وماله لبيت المسلمين، وتفسخ منه زوجته، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أحكام كثيرة جدا. وفي الآخرة يحكم عليه بالخلود في النار والعياذ بالله، وهذا خطير، لأنه في صحيح مسلم حديث جندب رضي الله تعالى أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الأمر جد وخطير. أيضا أيها الأخوة التكفير، لا نريد يتصور منا البعض أن نريد نميع الأحكام أو أن ننكر، لا، بل التكفير حكم شرعي، لكنه ليس إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين الحكم بالتكفير والتفسيخ ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت في غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب على والسنة على كفره وفسقه. طيب قد يقول قائل الآن من يكفر الآن؟ من هو الذي يحق التكفير؟ هذه نقطة أخرى. نقول الذي يحق له التكفير أي الحكم بالردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو للعلماء، هم للعلماء الراسخون في العلم، هو للقضاة الذين يحكمون في الدماء والأعراض. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. الآن سمعنا قلت لكم بآذان من يكفر علماء أحياء أو أموات، بل ممن شهد له العالم بإمامته وفضله ومكانته نجد كما قلت لكم ونسمع من يكفرهم أو يضللهم إلى حد أن يقول هؤلاء عملاء فلان أعمى البصر والبصيرة، نعم، وهكذا يطلقون ألفاظ عظيمة جدا من أبنائنا من إخواننا، نجد كما قلت لكم بأسماء صريحة في الأنترنت، وهذا بلاء بليت به الأمة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم الكبار مثل التكفير، فالأمر خطير جدا، فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه، أما إن كان من عامة الناس أو من صغار طلبة العلم فليس له الحق في إصدار الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: وأما الجهال وأفراد الناس وأنصاف المتعلمين فهؤلاء ليس من حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص أو على الجماعات أو على الدول، لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هكذا أنا نقلت لكم الاختصار كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ صاحب الدرس حفظه الله، كلام الشيخ الألباني رحمه الله، بيان خطورة ما يقع الآن. ليس من جهال، من أنصاف متعلمين كما قال، لم يعرفوا بعلم ولا بجث على الركب عند العلماء وأخذ العلم مصادر الصحيحة، ويطلقون التبديع والتكفير والتفسيق كما ورد هنا. إذن يقول قائل: طيب لو أن شخصا ممن ينتسب للعلم وهو باحث لكنه ليس معروفا بالعلم لكنه باحث، قال: توصلت إلى أن فلان كافر أو الدولة الفلانية كافرة، هل نأخذ بقوله؟ قال: لا، يحتفظ بتكفيره لنفسه ولا يعلنه للناس. لماذا؟ لأنه إذا أعلنه للناس يتأثر كثير من الناس بفتواه أو بقوله، وهم عوام لا يعلمون فيكفرون ويتبعون فيبوء باسمهم. إذا كان وصل بينه وبين الله إلى أن هذا كافر ويقول: توصلت إليه بعد بحث، فلا يحق له أن يعلن ذلك لخطورة هذا الأمر. أما إذا كان من العلماء الذين يحق لهم أن يقولوا هذا الأمر، أو من القضاة الذين وكل إليهم مثل هذه المسائل، مسائل الردة وغيرها، فإننا نقول هذا لا حرج في ذلك. أيضا تكفير المعين باب خطير كما بينت، وإخراجه من الإسلام، وبينما هناك كما بينت عوارض الأهلية. إخوتي، قد يقول الإنسان كفر ولا يكفر، كما ورد عن عمار رضي الله عنه أجبره المشركون على قول الكفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجبرت على أن أقول كلمة الكفر؟ فنزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعدوا. الرجل الذي قال لما فقد دابته ثم وجدها فقام من الفرح وقال يخاطب الله: أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، لكن هو أخطأ من شدة الفرح، هو يريد أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. إذن عندنا الإكراه من عوارض الأهلية، الخطأ من عوارض الأهلية، التأول. العلماء يقولون: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لا يكفرون المعتزلة لأنهم يتأولون. من أنكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة فقد كفر، ولكن لا يكفرون بعض من ينكر بعض الصفات أو ينفي أو يؤولها للتأول. إذن عندنا من عوارض الأهلية الجهل، وعندنا التأول، وعندنا كذلك الخطأ، وعندنا الإكراه. هذه من أبرز عوارض الأهلية، وهناك عوارض أخرى. أي بمعنى يجب أن نفرق بين أن يكون العمل كفرا وأن يكون هذا شخص كافر. هذا أكثر شبهة ما ينتبه لها البعض، يعني فعلا قد يكون العمل كفر كما قلنا في قضية الذي قال: أنت عبدي وأنا ربك، كفر، لكن لا يكون كافرا. لماذا لا يكون كافرا؟ لأنه إما إكراه أو جهل أو تأول أو خطأ أو غيرها من عوارض الأهلية الثابتة. إذا ليس هناك كل من ويقول العلماء كشيخ الإسلام وغيره يقول: من ثبت عقد إسلامه بيقين فلا يخرج عن الإسلام إلا بيقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن جالسني يعلم أنني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الرسالية التي من خالف كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. إذن الناس في هذا الباب طرفان ووسط. هناك من سلك منهج الخوارج وهم الآن كثيرون لا كثرهم الله، يكفرون الناس، يكفرون العلماء، يكفرون الدول بدون دليل. أما إذا وجد الدليل، هؤلاء قال العلماء هؤلاء من الغلاة، ورأيتهم والله وسمعتهم يكفرون بعض المجاهدين، يكفرون بعض المجاهدين، قد يكون أخطأ هذا المجاهد لكن يكفر، يكفرونه. هذا منهج الخارج. يقابلهم أناس لا يكفرون من ثبت على الكفر، هم المرجئة موجودون أيضا لا يكفرون، تثبت له وتقول هذا الشخص قام على الكفر، سب الله ورسوله، لا يكفرونه. ليس لوجود عوارض الأهلية، لا، هذا منهج أيضا قديم. وهم المرجئة الذين كانوا يفعلون ذلك، وقد حذر منهم العلماء قديما وحديثا. ولهذا ومن حذر من هؤلاء المرجئة شيخ الإسلام في زمنه وغيره من العلماء، هؤلاء موجودون في هذا العصر مرجئة. فالوسط هم الذين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله: وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في الأمة كالإسلام في الملل، فإن هذا قد يكون كفرا دون كفر، ونفاقا دون نفاق، وشركا دون شرك، وغير ذلك. وهذا المنهج الذي ندعو إليه، لا منهج الغلاة الذين يكفرون بالجملة أو حتى بالفرد بدون دليل ثابت قطعي، ولا بالمرجئة الذين ميعوا الأحكام. ولذلك أيها الأخوة، كلمة التكفيريين ما يجوز إطلاقها هكذا. قد يكون من كفر ويستحق التكفير يكفر، لكن من يكفره؟ يقيم الكفر عليه هم العلماء، هم الحكام أي القضاة، أما كل الناس لا يحق لهم ذلك. هذه مسألة دقيقة. فإذا نحن بين طرفين وسط، غلاة ومرجئة، فيجب أن نسلك المنهج الوسط الذي عليه سلف هذه الأمة. وبينت لكم كقول ابن القيم رحمه الله، وكذلك قول شيخ الإسلام وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال بحصول الإيمان الواجب، إلى آخر ما قال يبين الخطأ في هذا المنهج. أيضا أشرت إليه وأكد، هناك فرق بين الكفر المطلق وبين الكفر المعين. وأكد، الكفر المطلق تقول من فعل كذا فهو كفر، من انتسب إلى أبي غير أبي فهو كفر، ما وكما مر معنا في هذه الأحاديث، من قال لأخي يا كافر فقد كفر، هذا تكفير مطلق. لكن التكفير المعين، هل فلان كافر أو ليس بكافر؟ لا، هذا له ضوابط. كما قلت، أولا يجب يتحقق منه وينظر هل هو عالم أو جاهل أو متأول أو مكره أو مخبر، حتى إذا يتبين له هنا يطلق عليه. لكن من الذي يفعل؟ الآن كثير من يطلق هذه الأحكام لم يجلسوا مع من كفروا، يكفرون طلاب علم، يكفرون علماء، تقول هل جالسته؟ لا. طيب ما الدليل؟ قال فعل كذا وكذا، وهو والله لم يفعل، لم يثبت. قضية التكفير المعين خطير، هو الذي يجري الآن، لسنا نتكلم عن التكفير العام. ومع ذلك هناك أناس يستحقون التكفير، لا شك هناك أناس يستحقون التكفير. لا يفهم منا أن نميعوا هذا الحكم فنكون مثل المرجئة، لا. ومن استحق التكفير بالنصوص الكتاب والسنة فليكفر. أيضا أن تدفع هذه المسائل أولى من أن تتهم قدر الإمكان. يقول العلماء: التكفير أولى بالدفع مهما كان، أن تدافع عن أخيك المسلم إلا إذا قامت عليه، لأن الحدود، وهي الحدود، تدرع بالشبهات. وفي الحديث المتفق عليه: ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. ثم لماذا تلزم نفسك بتكفير؟ طيب، في مسألة مهمة جدا، التكفير قد يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل. فبالاعتقاد كبغض ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يصلي ويصوم، إذا أبغض ما أنزل الله، عفوا، ما أنزل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر. وقد يكون أيضا أن من يعتقد أن الإسلام غير صالح لهذا الزمن، هذا اعتقاد، فهذا أيضا قد كفر. لكن متى نطبق عليه الحكم حتى لا نقع في الخطأ؟ بالضوابط التي أشرت إليه. وقد يكون بالقول كمن سب الله ورسوله، فهذا أيضا يكفر. وقد يكون بالعمل كالسجود للصنم أو امتهان المصحف. وقد يكون بالترك، هذا كله ذكرت لكم، عمل القلب أو اللسان أو العمل، قد يكون بالترك كمن ترك الصلاة بالكلية، ليس شيء كانوا يعدونه كفرا كترك الصلاة. فلذلك قد يكون الكفر بالترك إذا ثبت لديه، أيقصد للقاضي للعالم أن فلان قد ترك الصلاة بالكلية، فالصحيح كما أفتى علماؤنا أنه كافر. لكن نحن نقول هل فلان كافر لأنه ترك الصلاة بالكلية؟ يحتاج جلوس معه ومناقشته ونعرف هل عنده شيء من عوارض الأهلية ثم ينزل الحكم عليه. بل إن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه مسألة دقيقة، يقول من تعمد ترك صلاة واحدة، صلاة واحدة فقط فرض، عامدا قاصدا بدون عذر فقد كفر. مثال، إنسان يقول أنا ما عندي استعداد أقوم أصلي الفجر مع الجماعة، أريد أضع الساعة على الساعة السابعة أو الثامنة هي بعد طلوع الشمس، وهو متعمد وقاصد وينام وهو عارف أنه لن يصلي حتى يخرج وقتها، يقول الشيخ هذا كفر. فإذا نوقش هذا الرجل وزالت الشبهة، إذا كان عنده شبهة أو عوارض له فيكفر. فإذا قد يكون الكفر بالترك، وبعض العلماء وهو الأقوى يقولون لا، من ترك بالكلية، أما من صلى أحيانا وترك أحيانا فالأمر يختلف، فهذا فعل المنافقين ولا نكفره، والمسألة فيها خلاف طويل. أيضا من المسائل المهمة أيها أخوة، التعصب للهوى أو للجماعة أو للبيئة في موضوع التكفير. بقيت مسألة أختم بها. طيب، هناك قاعدة تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذا مشكلة تسلسل التكفير. أنا أذكر شخص قيل لأحد طلاب العلم لماذا لا تناقشه يكفر؟ قال لا أريد أناقش. قالوا لماذا؟ قال هي ربع ساعة فقط أناقشه، فإذا لم أقتنع بكلامه سيكفرني. يقول أنت إذا لم تكفر الكافر. الكافر أيها الأخوة، هذه القاعدة صحيحة إذا كان كافر مجمع على كفره، كالنصراني، كالمرتد، كالمستحل، وثبت لدى الآخر أنه فعل ذلك، هذا نقول من لم يكفر الكافر كافر. أما إذا كان عنده تأويل أو جهل أو غير ذلك ويلزم الناس أن يكفر فيقول من يكفر الكافر فهو كافر، هذا كلام غير صحيح. هذا الذي جعل كثير من أبنائنا يكفرون واحد تلو الآخر، باللازم يكفرون. فالباب إذن أقول أيها الأخوة، لأن الوقت تأخر، أقول إن الأمر جد والأمر خطير في باب التكفير، وهو باب عظيم وانتشر الآن بين كثير من أبنائنا هداهم الله وردهم إلى الحق، فلا نقع في هذا البلاء، وعلينا أن نبين هذا الحكم ولا نأخذ هذه الأحكام إلا من العلماء الربانيين الراسخين الذين عرفوا بسلامة المنهج، لا نأخذ من الجهال ولا من مجهول العين ولا من مجهول الحال ولا من أنصاف المتعلمين، وإنما يكون التكفير المعين للعلماء الربانيين، يكون للقضاة المؤتمنين على الدماء والأعراض، يصدرون أحيانا في كفر فلان أو غيره وردته، أما نحن ففي عافية ولنسلم من هذا الباب. ولا يعني هذا التساهل ولا يعني تميع الأحكام، لكن لا نكون من الغلاة، ولا نكون أيضا كذلك من هؤلاء الذين هم من المرجئة الذين ضيعوا أحكام الإسلام، ضيعوا معالم الولاء والبراء. فهذا ما أنبه إليه. وأكرر فأخ لدي سؤالين. هذا الأخ يسأل عن قضية السلام بالإشارة وأبينتها، يقول إن اللجنة الدائمة في المملكة أجازت الجواز إذا اقترن بالإشارة، وهذا الذي قلته، لكن يقول ما الدليل؟ أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بالإشارة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سلام النصارى واليهود وبين فعله صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما إذا أنك أشرت وسلمت معها خرجت من سلام اليهود ومن سلام النصارى، لأن اليهود يسلمون بالأصابع والنصارى يسلمون بالأكف، فلا نقع في فعلهم وإنما نسلم ونقرن ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا المسألة والله أعلم. هذا أخ يقول رأيك في الاستثناء في الصلاة على الجنازة في الحرم؟ أنا ما أرى الاستثناء، الأصل في المرء هو الإسلام، وإذا ثبت لديك أنه غير مسلم لا تصلي عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن المنافقين إلا حذيفة رضي الله عنه، لم يخبر أبا بكر ولا عمر، فكان إذا جاء منافق لا يعلمون أن المنافق صلوا عليه، حذيفة يخرج، عمر ماذا يفعل؟ يلتفت، فإذا وجد حذيفة موجود وصلى معهم صلى على الجنازة، إذا وجد أن حذيفة خرج فهو يعرف أنه ما خرج إلا لأن هذا الشخص منافق، أي من أخبره نفسه، فماذا يفعل عمر؟ هل يقول وهو الخليفة هل يقول لا تصلوا عليه هو منافق؟ لا، يقول صلوا على صاحبكم ويخرج. ولكن خطأت بعض طلاب العلم وقعت فتنة في بعض المساجد، كان يعرف شخصا لا من الشباب أيضا لكنه منسوب للعلم، جاء شخص يقول أعرف أنه لا يصلي، فلما قدم أمام الناس معه أهله وعائلته قال لا صلوا عليه يا أخوان ترى هذا لا يصلي، فقامت فتنة. قلت له كان الواجب عليك أن تنسحب أنت إذا كنت على يقين لا يصلي، لأنه حين قد يكون هو شقيقه أو قريبه أو غير ذلك، لكن أن تعلن أمام الناس. فعمر رضي الله عنه يرى حذيفة أولا ما يتكلم يخرج مع أنه يعرف أنه منافق، لكن هو لا يصلي عليه، وعمر ينظر هل صلى عليه حذيفة يعني هل جلس فيصلي. إذا رأى أن حذيفة هو الخليفة عمر لاحظه لا يقول لا تصلوا عليه خرج حذيفة، هو فقط يخرج عمر. فإذا المسألة عظيمة في هذا الباب، وكلمة فبعض كلمة الاستثناء لا أرى فيها، إما أن تصلي أو لا تصلي. هنا جماعة متوقفة أذكر في الحرم وناقشتهم وردهم الله الحق، ناقشتهم مع بعض المشايخ إذا جاء جنازة في الحرم يقول ما نصلي عليه إلا إذا كنا نعرف أنه مسلم. طيب هذا مسلم يصلي عليه في الحرم؟ قال والله ما نعرف نحن، إذا ما دام لا نعرف لن نصلي عليه. هذه الجماعة المتوقفة وجماعة بدعية والعياذ بالله. الأصل الإسلام، الأصل هو الإسلام ما دمت في بلاد الإسلام. أما لو كنت في بلاد الغرب وأنت لا تعرفه فنقول نعم ربما يكون الأصل الكفر وليس على إطلاقه. فالمسائل هذه عظيمة، أرى أن الوقت قد تأخرنا فاعذرونا. أخيرا كما قلت في أول الدرس، هذا الدرس إن شاء الله سيتوقف بسبب الامتحانات وغيرها، لأن 30 الرابع جمعة في شهر صفر سيكون بالامتحانات، ورابع جمعة في شهر ربيع سيكون أيضا في العطلة الإجازة أيضا التي بعد الامتحانات، لكن خامس جمعة التي 30/3 من شهر ربيع الأول سنستأنف الدرس بإذن الله. أما درس التدبر فهو في كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء إلى امتحانات. صلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.